معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس، حيث نروي القصص، لأنه بالقصص ليس بالخبز يحيى الإنسان. وقصة اليوم تأتي استجابة لعدد من أصدقاء البودكاست الذين توالت شكاواهم. اشتكوا أن قصصنا هنا في قبس تجنح للدراما وفيها وخز للضمير. تساءلوا كيف لا يكون في جعبة قبس قصص ظريفة؟ ليس بالضرورة ظريفة، لكنها على الأقل لطيفة ولا تمارس ضغطا على المشاعر. وفي محاولة للتودد لأصدقائنا الحساسين، تأتي قصة اليوم مختلفة عن كل القصص التي رويت من قبل. سماها الثرثار سنان ورطة القاموس، عن سلسلة طريفة من الأحداث التي تسبب بها خطأ في الترجمة. وحلقة ورطة القاموس تأتيكم بكل فخر من منصة معنى، وسجلت بكل حب في استوديوهات مايكس هنا في قلب الرياض، هذا المكان الذي يعج بالحكاية والحكائين. وفيه تعرفت لأول مرة على الأسطورة التي تزعم أن رواة القصص القديمة لا يموتون، إنهم يمارسون الاختفاء ريثما يعيدوا رواية أنفسهم في قصص جديدة. هنا الحلقة 11 من بودكاست قبس، حيث تروي الأخبار أنه في مساء آخر ليالي أكتوبر من عام 1938 دب الذعر في طرقات نيويورك، ويروى أن الناس هاموا في الطرقات ذاهلين من الهلع. كان يوما مشهودا سودت لأجل دراسته كراريس كل رواة القصص، والسبب كان خطأ في الترجمة. لأجل أن ندرك ما الذي جرى، علينا أن نعود للمعجزة الهندسية التي ملأت أخبارها صفحات الجرائد من بوسطن إلى سيدني، وتعالى صوت صرير التلغراف وهو يتحدث عن حفل افتتاحها الباذخ. وليس غريبا، فيوجينا إمبراطورة فرنسا كانت على متن الباخرة في حفل الافتتاح، وفريدريك الذي أصبح فيما بعد الإمبراطور الألماني كان أيضا هناك. نحن نتحدث عن أعجوبة أعاجيب العالم التي استغرق بناؤها أكثر من 10 سنوات، ساهم فيها عشرات الآلاف بمعاولهم ومجارفهم. حفر المصريون صخرها بأظافرهم، ورغم كل التحديات الطبيعية والتوترات السياسية والأزمات الاقتصادية والنوبات المتتالية لعدوى الكوليرا، نجح المشروع. وفي عام 1869 دشنت قناة السويس لينساب الماء أخيرا مازجا البحر الأحمر بالبحر الأبيض، ومرج البحران يلتقيان. العالم بجغرافياه وخرائطه وجيوشه وأسواقه وخطوطه التجارية كان قبل قناة السويس شيئا، وفي نوفمبر 1869 أصبح شيئا آخر. لأجل هذا اقترح النحات فريدريك أن ينصب تمثاله مصر تضيء آسيا على بوابات القناة، قناة السويس. فتدشين القناة كان حدثا تاريخيا يرقى لأن يحتفى به كأحد أهم المنجزات الإنسانية، وبقي يداعب ذاكرة كل من عاش في ذلك الزمان. في نفس تلك السنة أسست مجلة نيتشر العلمية العريقة على يد الفلكي الإنجليزي نورمان، الذي أتقن التحديق في الشمس حتى اكتشف من طول التحديق عنصرا جديدا أطلق عليه اسما مشتقا من الاسم الإغريقي للشمس هيليوس، فسمي العنصر الجديد هيليوم. نورمان الفلكي انطلق في أرجاء الأرض يلاحق كل كسوف يجري للشمس، قاد البواخر في 8 رحلات حول العالم على مدى أكثر من 20 عاما لهاثا وراء شعاعاتها. لماذا أشرت للفلكي نورمان؟ فقط لأؤكد أن ذلك الوقت شهد ازدهارا لصناعة المراصد، والتي أخذت تتسابق في نشر نتائجها أحيانا بالإنجليزية وأحياناً بالفرنسية. لم يكن أحد ليتخيل أن إيطالياً سيدور ملاحظة عابرة في كراسته بلغته الأم الإيطالية، فتتعرض هذه الملاحظة لخطأ في الترجمة يتسبب في سلسلة مثيرة من التبعات الغريبة. أعني الإيطالي جيوفاني شياپيريلي. في مرصده في ميلان بدأ يراقب الكوكب الأحمر المريخ. كان رائدا في دراسته له، بدأ يرسم تضاريسه العجيبة، وكان فيما رآه تموجات على سطح الكوكب أشبه بالأخاديد والأغوار والخنادق الكبيرة، فكتب كلمة تعبر عن تلك الخنادق، سماها باسمها بالإيطالية خنادق كانالي، كلمة بريئة ومحايدة ما كان لها أن تتسبب بعاصفة من الجدل. لكن عندما ترجمت كانالي للإنجليزية كتبت كانالز. كانالي بالإيطالية تعني الأخاديد، وبالإنجليزية صارت تعني قنوات. قنوات جمع قناة، جمع قناة السويس. ماذا؟ هناك مثل قناة السويس؟ ليست واحدة بل العديد منها؟ مثل المعجزة الهندسية البشرية؟ سرعان ما تسيد الخبر صفحات الجرائد من بوسطن إلى سيدني عن هذا الاكتشاف الهائل. ثمة مخلوقات على سطح المريخ، قالوا مخلوقات تحفر القنوات. وأفعم جمهور القراء الإنجليز بالخيال وبما ظنوه اكتشافا علميا يؤكد أن القنوات المائية هناك من صنع مخلوقات سماوية. وعندما انتقلت الأخبار لأمريكا وسمع بها الثري لويل، انفجر حماسة للخبر وأنشأ هو الآخر مرصدا. وفي مرصده في العراء في أريزونا كرس لويل حياته لاستقصاء أمر هذه القنوات، حللها وكتب عنها، قال أنها تستخدم للري وزراعة الصحراء، وبسبب تعقيداتها الهندسية تكون في المخيال الثقافي تصور عن المخلوقات المريخية لابد أنها سليلة لعرق فريد من العمالقة. فالبشر قضوا أكثر من 10,000 سنة منذ نشأة الكتابة ليدركوا أهمية حفر قناة مثل قناة السويس. ترى كيف استطاعت المخلوقات المريخية أن تحفر كل تلك القنوات؟ يا لهؤلاء الجبابرة. ولأجل هذا قضى لويل 15 عاما في رسم تفاصيل الكوكب وتتبع آثار تلك المخلوقات وخصائصها، وتوجه بثلاثة كتب أشهرها كان كتاب المريخ. تحدث فيه عن شبكة معقدة من القنوات استطاعت المخلوقات المريخية أن تنقل المياه من خلالها من القطب الشمالي بعد تذويب الجليد لواحات متناثرة في كافة أرجاء الكوكب الصحراوي. الروائي ويلز قرأ كتاب المريخ فقدحت في رأسه فكرة عبقرية. إن كانت المخلوقات المريخية على هذا القدر من الرقي والتطور فستمارس شأنها شأن كل الأمم المتطورة، الشيء الذي تتقنه الحرب. تحديدا ستشن الحرب على الأمم الأقل تطورا. وبعد سنتين بالضبط نشرت رواية حروب العوالم عن الغزو الإمبراطوري من المخلوقات العملاقة المتفوقة تطورا وقوة وتكنولوجيا، الغزو القادم من إمبراطورية المريخ تماما كما كانت تفعل الإمبراطورية البريطانية التي كانت تعيش في ذلك الوقت ذروة المجد في عصرها الذهبي. انتشرت الرواية، رواية حروب العوالم، والتي لم تتصدر فقط قوائم الكتب الأكثر مبيعا، إنما ويلز المؤلف الروائي ويلز توج بتكريم ابتداعه لفن جديد لم يسبق له، فن الخيال العلمي. ومضت السنوات والبشر يتعرضون لجرعات أكثر فأكثر عن حتمية وجود مخلوقات على سطح المريخ بحسب ما يروج له لويل، حتى جاءت سنة 1938 في ذلك الوقت كان تمثال مصر تضيء آسيا قد حط رحاله في نيويورك، وصار اسمه تمثال الحرية. وهناك تروي الأخبار أنه في مساء آخر ليالي أكتوبر دب الذعر في طرقات نيويورك، ويروى أن الناس هاموا في الطرقات ذاهلين من الهلع. كان يوما مشهودا سودت لأجل دراسته كراريس كل رواة القصص. توقفت الإذاعة لتعلن الخبر. في تمام 8 مساء أورسن المذيع الشهير لزم الميكروفون بعد سلسلة من الانقطاعات لنقل الأخبار العاجلة. الأخبار كانت تقول أن الشرطة هرعت لطمأنة السكان، لكنها فوجئت بالخطب المهول. كانت هناك أصوات انفجارات مروعة. أورسن وصف الفزع الذي كانت تتناقله رواية المراسلين المبثوثين في الشوارع، الفزع الأكبر يخطف الأنفاس. ثم تحلق السكان والشرطة والعابرون حول شيء مهيب ملأ ناظريه بالرهبة. هنا شرأبت أعناق المستمعين، بعضهم غادر منزله للمكان الذي تحدث عنه المذيع أورسن، ثم انقطع الإرسال قبل أن يعود أورسن قائلا: هنا المحطة، هل يستمع لنا أحد؟ وأعلن عن المفاجأة أن المخلوقات المريخية وصلت الأرض. فعم الرعب في أرجاء المدينة، وخرج الناس يعلوهم الصراخ في طرقات نيويورك. وهنا تصل الحكاية لنقطة لا عودة، حيث أخبركم أن المذيع أورسن أراد أن يصنع مقلبا كبيرا. كل ما هنالك أن أورسن كان يقرأ رواية حروب العوالم، لكنه اختار أن يرويها بصورة درامية جعلت مستمعيه يتسابقون لتصديقها. كانت أول قصة تذاع بهذا الأسلوب الماكر وتستهدف جمهورا عريضا. استثمر إيمان جمهوره الذي كان مستعدا للدهشة، كان مستعدا لقراءة العجائب، وكان يثق بكل ما يبثه الإعلام. وطبعا بعدها كانت هناك الشكاوى والانتقادات والحنق والدعوات لسن التشريعات التي من شأنها تنظيم محتوى الإذاعات. وغدت حكاية تلك القصة الإذاعية واحتشاد سكان نيويورك حدثا تاريخيا يدرسه كل طلاب الإعلام اليوم في مادة سيكولوجية الجماهير. وكشأن كل الحكايات شابها شيء من التضخيم والمبالغات. القصة الإذاعية الدرامية التي قرأها أورسن، قصة حروب العوالم والتي كتبها ويلز بعد أن تأثر بمقالات دونها لول الذي أقام مرصده في العراء ليبحث عن القنوات، قنوات ضخمة تتقزم أمامها قناة السويس، القنوات التي لم تكن سوى وهم نشأ بسبب خطأ في ترجمة كلمة إيطالية. وهنا نصل إلى الموضع الذي يحق لنا فيه أن نسخر من أجدادنا قبل 100 سنة. أنه يحق لنا اليوم نحن أبناء 2020 أن نسخر بأسلافنا السذج. كيف آمنوا بوجود أنهار على الكواكب الأخرى ومخلوقات تسرح وتمرح على تلك الصحاري وتصدق كل تلك الأكاذيب؟ مرة أخرى يحق لنا فعلا السخرية من أسلافنا السذج، لكني أوثر تجنب ذلك والتوقف عن السخرية. فصحيح أن مرصد لول بدأ نتيجة وهم سيطر على صاحبه وسخر حياته له من شدة رغبته بالإيمان بالعجائب، لكن ذلك جعله يبدأ في البحث والاكتشاف والسؤال. وكلنا نعلم أن الإنسان بمجرد ما يتقن اختياره لبداية السؤال فإن سلسلة الإجابات حتما ستقوده لمناطق مجهولة. وهذا ما حصل. مرصد لول الواقع في أريزونا ما زال موجودا. اكتشف بلوتو وحلقات أورانوس وأضخم 3 نجوم يعرفها الإنسان اليوم. واكتشف أيضا من فرط السخرية تواجدا كثيفا للماء في كوكب أوسايرس البعيد عنا جدا. ويعد مرصد لول واحدا من أهم 100 موقع على وجه هذه الأرض اليوم بحسب تصنيف التايم. مرصد لول الذي كان السبب وراء تأسيسه خطأ في الترجمة.